شبهات وردود حول السنة النبوية لفضيلة الشيخ الدكتور بندر الشويقي.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، وبعد. اللهم إنا نسألك الهدى والتوفيق والسداد، اللهم وفقنا للعلم النافع والعمل الصالح، اللهم اجعلنا هداة مهتدين، واجعلنا من أهل سنة نبيك محمد صلى اللهم عليه وسلم. أحبتي الأفاضل، كما تفضل أخونا الشيخ في تقديمه، فقد كان من المفترض أن تكون هذه الكلمة على قسمين، لكن ولعل في الأمر خير، لعل في الأمر خيرا، سيكون حديثنا فقط مقصورا في هذه الفترة الأولى. وقد كنت بيّت الأمر لأن يكون الحديث في أول هذه الجلسة عن معنى الإيمان بالنبوة، ذلك لأن اتباع السنة وتعظيم السنة هو فرع عن الإيمان بالنبوة، وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله كما قال جل وعلا. فاتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم وتعظيمها والتفقه فيها كله فرع عن هذا الأصل العظيم الذي هو أصل من أصول الإيمان. أصول الإيمان الستة: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، والإيمان بالقدر خيره وشره. هذه الأصول الستة لا يثبت للعبد إيمان مع كفره بها، فمن آمن بالله وكفر بالرسل، أو لنقل من أقر بوحدانية الله وأنكر الرسل فإنه لا يسمى مؤمنا، بل حتى لو أقر ببعض الرسل دون بعض ممن ثبتت رسالتهم بالتواتر والقطع، فإن إيمانه أو فإن كفره ببعضهم ينقض إيمانه ببعضهم الآخر. من صدق بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم وكفر بإبراهيم فما هو بمؤمن. من صدق بعيسى ونبوته وكفر أو أنكر نبوة موسى فما هو بمؤمن. فلا بد من الإيمان برسل الله أجمع. وكما قلنا هذا الأصل أصل من أصول الإيمان، بمعنى أن الإخلال به ينقض الإيمان من أصله. لكن ما معنى الإيمان بالرسالة؟ ما معنى الإيمان بالنبوة؟ هنا لنا وقفة في جانب ذي أهمية بالغة فيما يتعلق بمعنى الإيمان الشرعي، سواء الإيمان بالله، الإيمان بالملائكة، الإيمان بالرسل، الإيمان بالكتب المنزلة. ما معنى الإيمان؟ الإيمان الشرعي ماذا يعني؟ أهل اللغة قالوا الإيمان التصديق، وهذا المعنى يطابق المعنى الشرعي، لكن ليس المقصود به تصديق اللسان وحسب، بل المراد تصديق يقع بالقلب وباللسان وبالجوارح، هكذا يكون الإيمان بالله، وهكذا يكون الإيمان بالرسل، وهكذا يكون الإيمان بكتاب الله تبارك وتعالى. فالإيمان إذن خلافا لما ذهبت إليه بعض الفرق الضالة، فرق التجهم والإرجاء، الذين ظنوا أن الإيمان أمر مبتوت الصلة عن العمل، منهم من قال الإيمان المعرفة، ولا نريد أن نفيض في هذا الجانب، لكن نريد ما يخص موضوعنا وهو الإيمان بالنبوة. من عرف أن محمدا صلى الله عليه وسلم نبي مرسل من عند الله تبارك وتعالى، عرف لديه معرفة مجردة، هل يكون بهذه المعرفة مؤمنا بالنبي صلى الله عليه وسلم، أو لا بد من قدر زائد على المعرفة المجردة؟ من اليهود الذين عاصروا النبي صلى الله عليه وسلم من كان يعلم أنه مرسل من عند الله، بل عمه أبو طالب ماذا كان يقول؟ ألم يكن يحوطه ويحميه، وكان يعلن تصديقه له؟ ألم يقل أبو طالب ودعوتني وعلمت أنك صادق ولقد صدقت، فكنت قبل أمينا، ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، والله لا يصلون إليك بجمعهم حتى أوسد في التراب دفينا، لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. هل هذا إيمان؟ ليس هذا هو الإيمان الشرعي. ليس الإيمان أن يقول أنا أعرف أنك نبي مرسل من عند الله تبارك وتعالى، لا، وإنما الإيمان أن يقر بهذا إقرار المذعن الطائع المتبع المعظم لمقام النبي صلى الله عليه وسلم، هذا معنى الإيمان بالنبوة. أما أنه يعرف فقط أنه نبي مرسل، ليس هذا هو الإيمان الشرعي. كذلك إذا جئنا للإيمان بالله، إبليس ألم يكن يعلم أن الله جل وعلا هو خالقه؟ ألم يقسم به فبعزتك لأغوينهم أجمعين؟ يعلم أن الله هو الرب وهو الخالق وهو المالك، هل هذا هو الإيمان الشرعي؟ لا. ما الذي ينقصه إذن؟ ينقصه الإذعان، الخضوع، الانقياد. هذا معنى الإيمان الشرعي. من هنا نريد أن نخلص إلى قضية تتعلق بالإيمان بنبينا صلوات الله وسلامه عليه. فكما أسلفنا آنفا، الإيمان به صلوات الله وسلامه عليه لا يكون بالمعرفة المجردة، بل لا بد من تعظيم، خضوع، اتباع للشريعة التي جاء بها، إذعان، وتعظيم لمقامه صلوات الله وسلامه عليه. هذه المقدمة كنت أريد التوطئة بها للحديث عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم والشبهات المثارة حولها، لكن لما أثيرت في الأيام الماضية تلك القضية الآن التي يتحدث عنها الناس في مجامعهم، قضية الإساءة للنبي صلى الله عليه وسلم والتطاول على مقامه والازدراء والتنقص بمنزلته صلوات ربي وسلامه عليه. أقول لما أثيرت هذه القضية كان من المناسب أن نبسط الكلام في هذا الجانب قليلا بعدما كنا نريد أن نجعله توطئة للحديث أو الولوج إلى موضوع السنة النبوية. فكما أسلفت سنة النبي صلى الله عليه وسلم أحاديثه وآثاره واتباعها إنما هو فرع عن الإيمان بنبوته ورسالته. ومن خلال ما أسلفناه آنفا نفهم أنه لا بد في الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم من التعظيم لمقامه، لا بد من الأدب معه، لا تجعلوا دعاء الرسول كدعاء بعضكم لبعض، لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. المصطفى صلوات الله وسلامه عليه لا يكون الكلام عنه كالكلام عن سائر الناس، ولا الحديث عنه ولا الحديث معه في حياته كالحديث مع سائر الخلق. والكلام الذي لا يعد إساءة لغيره منه ما يكون إساءة له لو استعمل معه صلوات الله وسلامه عليه. لماذا نقول هذا الكلام؟ لأن من الناس من عجب وقال الكلام الذي قيل ليس فيه إساءة، ليس فيه سب، ليس فيه شتم، يقول هذا لأنه ينظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم غافلا عن المنزلة العالية التي لا يجوز أن يحط عنها. فحتى الكلام الذي يجوز مع سائر الناس منه ما لو وجه للنبي صلى الله عليه وسلم لكان انتقاصا من قدره بل وكفرا برسالته ونبوته. وأجدني في هذا المقام في تردد بين أن أحكي بعض ما قيل في حقه في تلك الواقعة والنازلة حتى يتضح المراد والمقصود، أو أن أنزه هذا المقام الشريف الطاهر وأنزه لساني وأسمعكم عن ذكر تلك المقولات. فالمقام هنا لا شك يستدعي التردد. وشيخ الإسلام رحمة الله تعالى عليه في كتابه الصارم المسلول على شاتم الرسول صلوات الله وسلامه عليه حصل له مثل هذا، فلما أراد أن يشرح ما هو سب وما ليس بسب وما يعد كفرا وما ليس بكفر احتاج للتمثيل، وقال أجد في ذلك ثقلا على نفسي، لكن في النهاية لا بد من تمثيل، لا بد من توضيح المعنى. فلذلك صار يسوق الكلام لو قال رجل كذا ولا يذكر اسم النبي صلى الله عليه وسلم، وفي بعض المواضع يذكر حين يستدعي الأمر ذلك. فهذا الكلام يا إخوة لا شك أن حكايته تثقل على القلب، ولكن في مجالس العلم والمدارسة إذا أردنا أن نفصل المسائل لنعرف حكم الله فيها ربما نحتاج إلى إشارة لبعض ما قيل. ذكرنا آنفا أنه لا يصلح أو أن من الكلام ما لو وجه لسائر الناس لا يعد انتقاصا، بينما لو وجه للنبي صلى الله عليه وسلم لكان انتقاصا وحطا من قدره وتطاولا عليه. فعندما قال ذاك القائل مثلا أكره هالات القداسة حولك، أو يقول سأصافحك مصافحة الند للند، أحب فيك أشياء وأكره فيك أشياء، هذه الكلمات هي ما نعنيه حين نقول أنها لو وجهت لبعض الناس بس كانت كلاما عاديا، لكن حين توجه للنبي صلى الله عليه وسلم فإنها تكون انتقاصا وتطاولا وكفرا بالنبوة، كفرا برسالته صلوات الله وسلامه عليه. لذلك ترون في هدي الصحابة إذا رأوا أحدا يسيء مع النبي صلى الله عليه وسلم يتردد على ألسنتهم ماذا؟ دعني أضرب عنقه، متقرر عندهم أن التطاول على النبي صلى الله عليه وسلم كفر به وبرسالته. ولا ينفع القائل أن يتكلم عن حبه وأنه يحب النبي صلى الله عليه وسلم وأنه يؤمن أنه رسول وأنه 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 إذا لم يكن يلتزم الأدب في الكلام معه، كما أسلفنا الإيمان ليس معرفة مجردة، معرفة يتبعها تعظيم وإجلال لمقام النبوة. هذا الأمر أشكل على كثير من الناس الذين قالوا لم نقرأ سبا لم نقرأ شتما، لأنهم يفهمون من السب والشتم ألفاظ الشوارع. لا، إذا كنا نتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم فهناك ألفاظ كثيرة تدخل في دائرة السب، ولو لم نسمها سبا فهي أيضا لن تخرج عن دائرة الانتقاص من قدره صلوات الله وسلامه عليه. والانتقاص من مقامه كفر برسالته، والكفر برسالته كفر بالله جل وعلا. وهذا الكلام ليس تقريرا لبعض العلماء أو محل خلاف أو محل أو ليس أقول ليس تقريرا لبعض العلماء دون بعض، أو هو من محل أو من مواضع الخلاف بين أهل العلم، لا، هذه قضية إجماع، بل إجماع ضروري. ماذا نعني بالإجماع الضروري؟ الذي لا يثبت إيمان من ينازع فيه. ولعلكم اطلعتم إلى البيان واطلعتم على البيان الذي صدر من اللجنة الدائمة للإفتاء حول تلك الواقعة الأخيرة، وتجدون فيها هذا النص عن القاضي عياض، وهو جزء من كتابه الشفاء، وقد بسط فيه كلاما طويلا حول ما يكون كفرا من الأقوال التي تمس مقام النبوة. أقتطع لكم جزءا مما قاله، يقول: اعلم وفقنا الله وإياك أن جميع من سب النبي صلى الله عليه وسلم أو عابه أو ألحق به نقصا في نفسه أو نسبه أو دينه أو خصلة من خصاله أو عرض به أو شبهه بشيء على طريق السب له أو الإزراء عليه أو التصغير لشأنه أو الغض منه والعيب له فهو ساب له. كل هذا الكلام يعد سب، كل هذا يعد سبا وشتما له صلوات الله وسلامه عليه. قال: ولا نستثني من ذلك فصلا من فصول هذا الباب، ولا نمتري فيه تصريحا أو تلويحا، وكذلك
من لعنه أو دعا عليه أو تمنى له أو نسب له ما لا يليق بمنصبه على طريق الذم. قال: وهذا كله إجماع العلماء وأئمة الفتوى من لدن الصحابة رضوان الله عليهم، إجماع الأمة، إجماع العلماء، إجماع أهل الفتية، ما مس مقامه الشريف أو أنقص منه من الألفاظ والأقوال فإنه يعد كفرا وردة عن دين الإسلام، ويكون قائل هذا الكلام مستحقا لعقوبة المرتد. كلام أهل العلم في هذا كثير، من أراده فليرجع لكتاب القاضي عياض هذا أو لكتاب الصارم المسلول أو لمباحث الردة في كتب الفقه، فإنها أول ما تمثل للردة تذكر سب الله ورسوله صلوات الله وسلامه عليه، لأن هذه الصورة أوضح صور الكفر. وهذا النوع من الكفر يعد من الكفر المغلظ. ما الذي نعني بذلك؟ نعني أنه لا يدخل في كفر التأويل. من الناس من يقع في الكفر بتأول، أما المتنقص والساب والمستهزئ والساخر فهذا لا تأويل في كلامه، فلذلك كفره أغلظ وأشد، ولا يرد فيه الكلام في التأويل إلا في أحوال تكون فيها دلالات الألفاظ التي تكلم بها ملتبسة تحتمل وجها دون وجه، أما الألفاظ الصريحة في الانتقاص من مقام النبوة فهذه من أغلظ صور الكفر، أعاذنا الله وإياكم من هذا الحال. إذن أرجو أن يكون هذا المعنى واضح، وأن لا تلتبس الصورة ببعض الإيرادات التي أوردت في هذه القضية ممن لم يفقه ولم يفهم أبعادها، أو من تناولها بلغة عاطفية أو لغة صحفية أو لغة منافقة تستبطن التأييد وتظهر خلافه. مثلا عندما يقول قائل: هذا المتحدث شاب صغير مندفع يحتاج إلى من يحتضنه، من يرعاه، من يزيل شبهته، من يقربه إلى الإيمان، وليس بحاجة إلى من يتحدث عن كفره وإراقة دمه. نأخذ هذا الكلام ونزنه بميزان العلم. كل جان في الأرض يحتاج من يقرب أهل الخير، السراق والزناة والقتلة والمجرمون كلهم يحتاجون لمن يرعاهم ومن يرشدهم ومن يوجههم، فهل هذا يسقط العقوبة؟ لا، لا يصلح أن تجعل القضايا متعارضة بينما هي في الواقع مسارات متوازية. من استحق العقوبة الشرعية لا يعني هذا أن لا يؤمر بالتوبة، أن لا يؤمر بالإنابة، أن لا يذكر، أن لا يوعظ، فهذا شيء وذاك شيء، وهي مسارات متوازية، ولن تجدوا أحكم من شريعة الله تبارك وتعالى التي جاءت بالوعظ والتذكير والتخويف بالله والدار الآخرة، وجاءت بالعقوبات أيضا، جاءت بهذا وذاك، فليس هناك تعارض بين الأمرين. والعقوبات لم تشرع لأجل استصلاح الجاني فقط، وإنما شرعت أيضا لحفظ النظام العام، نظام أهل الإسلام. فحين ينظر لمثل هذه النوازل بمنظار ضيق، ينظر لمصلحة هذا الشخص، وتضيع مصلحة الأمة بأن يبقى دينها عزيزا ومقام نبيها رفيعا لا يمس ولا يتطاول عليه، حينئذ فتش عن الخلل في الموازين. هذا المتطاول إن تاب يتوب الله عليه وتوبته لنفسه، لكن إن سكت أهل الإسلام عن مثل هذه التجاوزات الخطيرة فسيسمعون مثله، وسوف يسترخص عرض نبينا صلوات الله وسلامه عليه. هذه المسائل لا تصلح أن تتناول بهذا المسلك، بهذه الطريقة العاطفية. ومثله مسلك مثلا من يأتي، ولعلكم سمعتم بهذا، يؤتى في بعض الوسائل الإعلام بوالدة هذا الجاني لتتحدث وتستعطف. الوالدة لا تلام، الوالدة لا تلام، ابنها ولده، لكن من الملوم؟ الملوم من يتعامل مع الناس بهذه الطريقة، أن يكون الناس قاموا هبة وغضبة لنبيهم صلى الله عليه وسلم، ثم يجتهد في كسر هذه الهبة وهذه الحمية باستدرار عواطف أم مكلومة، نسأل الله جل وعلا أن يجبر كسرها. وإلا أيها الإخوة، نرجع ونقول كل جان على وجه الأرض له أم، كل مستحق للعقوبة له أم تشفق عليها أن يعاقب. فهل يصلح أن نزن الأمور بعواطف الأمهات؟ لا، الأمور لا تتناول بهذه الطريقة. لذلك عندما يقول الله تبارك وتعالى مثلا عن الزانيين: ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله، الزاني حين يجلد قد تأخذ بعض الناظرين إليه شفقة ورأفة، لكن لا بد أن تكون معاني الإيمان بحكمة التشريع فوق هذه الرأفة والرحمة. فهذا الزاني حين تنزل به العقوبة نشفق عليه من عذاب الآخرة قبل عذاب الدنيا، لكن هذه الشفقة وهذه الرأفة يجب أن لا تأخذنا أو تمنعنا من إنزال العقوبة به بعد ثبوتها شرعا. وهكذا سائر الجنايات، التعامل معها بمنهج العواطف يفضي في النهاية إلى الإخلال بالموازين. ولو أردنا أن نسلك هذا المسلك فلن تسنى عقوبة على أي جناية. مسلك آخر أو قضية أخرى أشكلت على بعض من تناول هذه المسألة. بعضهم قال الرجل تاب كتب توبة، ومن أظهر التوبة يجب أن تقبل. هنا عندنا وقفتان اثنتان مع هذه المسألة. أول هذه المسألة، أول هاتين المسألتين، أن التنقص من النبي صلى الله عليه وسلم عند جماهير أهل العلم، عند جمهور العلماء تنقصه صلوات الله وسلامه عليه عقوبته القتل، ولا تسقط عقوبة القتل ولو بالتوبة. التوبة تنفع عند الله تبارك وتعالى، فكل ذنب من تاب منه تاب الله عليه، لكن العقوبة القضائية مسألة أخرى مختلفة. فعند جمهور العلماء أن من مس جناب النبي صلى الله عليه وسلم حتى لو أظهر التوبة والإنابة بعد ذلك فإن العقوبة لا تسقط بتوبته وإنابته، العقوبة الدنيوية. من العلماء من قال تسقط بالتوبة، منهم من قال ذلك، لكن يا إخوان هنا أمر لابد من التنبه له. تسقط العقوبة أو تسقط عقوبة القتل بالتوبة لا يعني أنه ليس هناك عقوبة أخرى. عقوبة التأديب أيضا، حتى لو أسقطنا هذه العقوبة عقوبة التأديب، سقوط العقوبة والنظر فيها إذا كان الفقهاء يبحثونه نظريا في كتب الفقه فحين تقع النوازل هذه المسألة لا تعفي أو لا تسقط ضرورة أن يخضع هذا الجاني للقضاء. القاضي هو الذي ينظر هل تاب بالفعل أو لم يتب من خلال قرائن حاله، ثم إذا تاب هل يستحق عقوبة تأديبية دون القتل أو لا يستحق، هل يترك، هذا كله شأن القضاء. لماذا أقول هذا الكلام؟ لأن من الناس عندما قيل يجب أن يؤخذ هذا الجاني يجب أن يحاكم قال خلاص تاب يحاكم حتى وإن تاب، ممكن يحكم القاضي بأنه تاب ولا عقوبة عليه، لكن في النهاية لا بد أن يمثل بين يدي القضاء الشرعي، هذا أمر لا بد منه. فتلك الجنايات إذا جئنا نتحدث عن العقوبة الدنيوية محل الفصل فيها القضاء، مع أننا كما أسلفت أنبه إلى أنه عند جمهور العلماء وعند أكثرهم جريمة المساس بمقام النبي صلى الله عليه وسلم لا تسقط عقوبتها الدنيوية بإظهار التوبة. أمر آخر نحتاج للتوقف عنده في هذه النازلة، وهو مسلك ربما بل بالتأكيد ليس هو بذاك المسلك الشائع ولله الحمد بين أهل الإسلام والإيمان إلا في بعض تلك البيئات والأوساط التي تلوثت بالقيم اللادينية. هناك من تحدث عن أن هذا الرجل إنما كان يمارس حقه في التعبير عن رأيه، والرأي لا عقوبة فيه، العقوبة فقط على الجنايات. هذا الكلام أنا أشير إليه لأنه ذكر، وإلا هو أقل من أن نتوقف عنده، وبخاصة بين يدي طلبة علم أمثالك. وإلا في شريعة الإسلام الجناية كما تقع باليد تقع باللسان، والتفريق بين الجناية التي فيها اعتداء على مال أو دم وبين جناية اللسان هذا شيء لا وجود له في شريعة الإسلام، وإنما هو فرع عن النظم اللادينية الغربية التي تلوثت بها بعض عقول المنتسبين لدين الإسلام. لذلك تجدون هؤلاء حين يتطاول على أحدهم باللسان وتسأل هل من حقك الآن أن تقاضي وأن تطالب بعقوبة، يقول نعم. طيب هذا شخص يبدي رأيه فيك، رأي مجرد رأي، يعني يرى أنك إنسان لا دين لك ولا أمانة لك، وأنت يقول عنك أنك كذا وكذا وكذا، رأي مجرد رأي، لا ضربك ولا سفك دمك ولا أخذ مالك، هل هذا المنطق مقبول؟ لا يقبلون هذا المنطق. لكن أن يتحدث أحد عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الله تبارك وتعالى يقول رأي مجرد رأي. من أين جاء هذا الكلام؟ هذا الكلام أصله جاءنا من هناك، من تلك النظم العلمانية اللادينية التي لا تقيم للدين وزنا. تلك النظم التي تجعل القضاء ونظام الدول يمارس وظيفة واحدة، وهو ترتيب علاقات الناس بعضهم مع بعض، أما علاقاتهم بالله تبارك وتعالى فلا شأن للدولة به ولا لنظامها ولا قضائها. هذا تصور لا ديني لا علاقة لنا به، وإنما كما قلت أشرت إليه لأنه كلام قيل. والذي يقول هذا الكلام لا يختلف عن من يشتم النبي صلى الله عليه وسلم. الذي يعد شتم النبي صلى الله عليه وسلم حرية مكفولة حكمه كحكم شاتم النبي صلى الله عليه وسلم، لا فرق بينهم، بل ربما كان حال الأول أشد. هذا يشتم وذاك يشرع ويقنن. فلذلك هذه المعاني معاني لا دينية لا أصل لها في دين الإسلام، وإن كانت تتسرب إلى عقول بعض المنتسبين لدين الإسلام. هناك قضايا أخرى أثيرت على حاشية هذه النازلة، ما السبب في ظهور هذا الأشياء أو هذه المقولات؟ مجتمع متدين، مجتمع محافظ، لماذا يخرج فيه أمثال هؤلاء؟ أولا يا أخوان، النفاق موجود في عهد النبوة، ليس كذلك؟ فلن تجد مجتمعا يخلو من أمثال هؤلاء، هذا أمر. ثانيا، هذه من ثمرات هذا الانفتاح الذي نعيشه في هذا الزمان. هذا الانفتاح ما لم يواجه بتحصين شرعي ستكون الثمرة وجود مثل هذه العاهات. وهنا يأتي دور التحصين الشرعي مثل هذه الحلق المباركة، ولا يكفي فقط هذه الحلق، بل تكثيف المادة الشرعية في نظام التعليم العام، لا كما يطالب بعض الناس بتقليصها، إن قلصت فهذه هي الثمار، إن قلصت مقررات التعليم الشرعي فالثمرة مثل هذه المقولات. لماذا؟ لأن هذه الحلق، حلق العلم، من يأتيها؟ غالبا يأتيها أناس في الغالب بعيدون عن هذه الشبهات. فلذلك التعليم العام الذي يتلقاه الجميع وعلى مسيرة طويلة على مدى سنوات، يفترض لو كان نظام التعليم متماسكا وقويا من ناحية، لأن القضية ليست قضية مقررات ومناهج، لا، وإنما بناء علمي وتربوي وتأهيل حتى للأساتذة والمعلمين والمرشدين. أقول لو وجد مثل هذا البناء، أيضا لا أقول سيقضي على هذه الظواهر، لكن سيحاصرها ويحد منها، لكن في النهاية هذه الظواهر لا مناص من وجودها. لكن إذا وجدت، وهي ستوجد كما قلنا ولا بد، الذي يعنينا والذي يهمنا ألا يتجرأ أصحابها بإعلان ضلالاتهم وزندقاتهم وفجورهم. وهنا يأتي دور العقوبة التي تحدثنا عنها آنفا. لابد أن يكون الواحد من هؤلاء المرضى بالشكوك والريب والضلال، لابد أن يكون على وجل من المجاهرة بضلالاته، لابد من ذلك. طيب، يقول قائل شخص وقع في قلبه شكوك، ماذا يفعل وأنتم تريدون أن تقفلوا فمه؟ وهذه أيضا من الإشكالات التي أثيرت في هذه النازلة. هنا يا أخوان لابد من التفريق بين أمرين. هناك فرق بين لغة المستشكل المتسائل وبين لغة المقرر. حين تعرض لأحد شبهة يبحث عن من يداويها له، لكن لا يجعل شبهته رأيا يستحق أن يطرح وأن يجاهر به وأن يفسح له المجال. لديك شبهة، لابد أن تدرك أن المشكلة عندك أنت، كما أنك إذا مرضت ذهبت إلى الطبيب، إشكالاتك ابحث عن من يداويها لك. ولا يجوز أن تجعل أمراض الشكوك التي تتسرب إلى بعض الناس حجة لتقنين وتشريع حرية الطعن في الدين أو التشكيك في أصوله وقواعده، لا، لأنه كما أسلفنا النظام العام أهم من مصلحة هذا الفرد الذي لديه شكوك. النظام العام هو الذي لأجله توضع التشريعات. حين شرع الله تبارك وتعالى لنا معاقبة المرتد عن دين الإسلام، هل هذا التشريع المقصود به إعادة هذا المرتد إلى حظيرة الإيمان؟ ليس هذا هو المقصد الأصل، لأنك لا تملك هذا. عندي لو جاءنا شخص مثلا تهود أو تنصر أو أنكر شيئا من أحكام الإسلام الضرورية القطعية، وجئنا به وعرضناه على السيف، تتوب أو يضرب عنقك؟ قال تبت وخرج، تستطيع أن تقول هذا تاب صادق؟ ما تدري عنه، لا تستطيع أن تجزم بهذا. فإذا ما ثمرة هذا المسلك وما فائدته؟ فائدته لا تشكك في دين الإسلام، لا تتعرض لدين الإسلام. فائدته حفظ النظام العام. فائدته ألا تشغل الأمة بالجدل في قضايا ليست محل بحث. وهنا أيها الإخوة أشير إلى أمر، أن من الناس من يتصور أن فتح الباب الجدل في هذه القضايا يطور التفكير وينمي القدرات ويجعل القناعات تتأصل، لكن واقع الحال يشهد على خلاف ذلك. فتح باب الجدل في هذه المسائل يفضي إلى الشكوك وإلى مزيد منها، لا لأجل أن دلالات هذه المسائل ضعيفة، لا، لكن القلوب الضعيفة. القلب، كثير من الناس قلبه ضعيف، علمه قليل، عقله ضعيف، حتى لو جاءه من الدلائل ما جاءه يزل عند أول شبهة، يزل عند أول تشكيك. فلذلك هذه العقوبات التي شرعت، شرعت لحكمة. ليس كل الناس يملكون الثبات أمام الشبهات والشكوك، ولا حتى أكثرهم، لا، ليس الأمر كذلك كما يحاول تصويره بعض الناس. بعض الناس يتصور ويظن أن الفكرة إذا كانت قوية أو المبدأ إذا كان قويا وواضحا فإنه لا تضره الشبهات والشكوك. لو كان هذا الكلام صحيحا ما وجد فوق الأرض كافر بالله. هل هناك أقوى من دلالات وجود الله تبارك وتعالى؟ لا يوجد ولن يوجد، ومع ذلك أهل الكفر يملؤون الأرض. فلذلك القناعات لدى الناس لا ترتبط بحجم الدلالات وحسب، حجم الدلالة له أثر، قوة الأدلة، لكن أيضا يبقى قوة الإدراك، العقل، القلب، الثبات بمعنى البصيرة، النور الذي يقذفه الله تبارك وتعالى في قلوب العباد. هذه الأمور مع عوامل أخرى كثيرة يطول ذكرها، كلها تؤثر في تكوين القناعات لدى الناس. هذا الكلام ربما لو أفضنا فيه خرجنا إلى ميدان آخر، لكن أريد أن أرجع حول هذه النازلة ليقول إنها كشفت خللا ضخما وكبيرا لدى الكثيرين من شباب أهل الإسلام. وحين أقول إنها كشفت خللا، لا أعني أنها كشفت أن لدينا ظاهرة إلحاد وفجور، لا 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 أقصد هذا المعنى. هذه الظواهر شاذة وقليلة، لكنها كشفت خللا في التعامل معها، كشفت خللا لدى الكثيرين في تصورهم لمعنى الإيمان بالنبوة. لأن قرأنا لبعضهم كما قلت لكم في مبدأ حديثي، يقولون الرجل يحب النبي صلى الله عليه وسلم كتب كذا وقال كذا، ما يعرفون معنى الإيمان بالنبوة، لا يعرفون معنى نواقض الإيمان، لا يفهمون مقام النبي صلى الله عليه وسلم وما ينبغي له من الإجلال والتعظيم. من الواضح أن هناك كثيرا من الناس تخلخلت عندهم هذه المفاهيم، وكثير من الطروحات التي قرأناها وسمعناها تدل على هذا الأمر. بل إن هذه النازلة كشفت أن كثيرا من عامة الناس يحملون تصورا في هذه القضية أكثر من بعض من ينتسب للقراءة والفهم والاطلاع. عامة الناس إذا سمعوا مساسا بالنبي صلى الله عليه وسلم لا ترد عندهم مثل هذه الإشكالات، لكن بعض من تلوثت عقولهم أصبحت فهومهم أقل من فهم ذاك العامي الذي لم يحصل تعليما شرعيا ولا تأصيلا واسعا، ولكن القضية قضية واضحة لديه، مقام النبي صلى الله عليه وسلم مترسخ ويعلم أن مثل هذه الكلمات لا تصدر إلا مع نفاق وكفر به صلوات الله وسلامه عليه. هناك بالأمس أو أظن بالأمس أو قبل أمس وهو يشهد لما ذكرته آنفا نشر بيان وقع عليه 40 اسما وهذا البيان كنا نتمنى لو كان في استنكار الإساءة للنبي صلى الله عليه وسلم لكنه بيان في الجهة الأخرى يستنكر ويستشكل التصعيد ولغة التكفير والتضليل التي وجه بها ذاك المتطاول. لعلنا نفهم الآن ما الذي نعنيه حين نقول إن هناك مرضا تسلل إلى كثيرين من أهل الإسلام. ما الذي بقي إذا أسيء للنبي صلى الله عليه وسلم؟ ما كنت لأتوقف مع هذا البيان لأن الموقعين عليه ليس فيهم اسم يعرف بعلم ولا معرفة، لكن المؤلم للقلب ثناء بعض أهل الفضل عليه، وسأقرأ عليكم فقرات من هذا البيان ونشره في موقع معروف، وقد لا يكون الآن من المناسب موقع معروف، لا، نشر في موقع الإسلام اليوم، وهذه جناية عظيمة، جناية عظيمة لا أدري ماذا أقول عنها. إذا قلنا هؤلاء لا معرفة لديهم، لا علم لهم، متسرعون لا يفهمون، كيف سنعتذر لمثل المشرفين على ذلك الموقع؟ النبي صلى الله عليه وسلم يستنكر تكفير من يتطاول على النبي صلى الله عليه وسلم. ويصدر بيان وتوقيعات لا إله إلا الله. ما هذه الدركة التي نزلنا إليها؟ سأقرأ عليكم بعض ما ورد في هذا البيان لتفهموا أو لنقف على أمثلة لما ذكرناه في بعض حديثنا. يقول الموقعون: أما بعد، فإننا كأبناء لهذا الوطن وغيورينا تابعنا باستياء ما حصل مؤخرا في وطننا العزيز من إساءة للمقدسات الإسلامية. ويا أخوان، البيان لم يصدر لأجل هذا الأمر، هذه مقدمة للدخول للمقصود. البيان لم يصدر لأجل استنكار الإساءة للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هذه مقدمة. استنكرنا ما حصل مؤخرا في وطننا العزيز من إساءة للمقدسات الإسلامية، واستمر استياؤنا مصحوبا باستغراب واسع من الطريق الذي سلكه بعض الناشطين في السلك الدعوي رموزا وأتباعا في التعامل مع الأحداث. ولذلك بادرنا إلى توضيح موقفنا في النقاط التالية: أولا، نعتقد أن الإساءة للمقدسات الدينية جرم عظيم، نعتقد أن الإساءة للمقدسات الإسلامية جرم عظيم عند الله سبحانه وأذن للمؤمنين، وبالرغم من ذلك سطر أو سطران يعبرون فيها عن استيائهم للمساس المقدسات، لكن انظروا للكلام الذي بعده الذي يصب فيه أكثر هذا البيان: وبالرغم من ذلك إلا أننا نتمسك بأن الطريق السليم والشرعي للتعامل مع الفكر هو الفكر ولا غير، يعني لا عقوبات، لا عقوبات، التعامل مع الفكر بالفكر ولا غير، وأن أساس الحضارة الإسلامية هو إقامة التصورات والعقائد بناء على البراهين، وهذا ما امتازت به حضارتنا، لا على الإكراه ولا على التعدي على المخالف والاستعداء عليه. ماذا نقول تجاه هذا الكلام؟ وما علاقة البراهين بهذا المقام؟ هل إذا طالبنا بمحاسبة من تطاول على النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما عندنا براهين؟ ما علاقة هذا بذاك؟ هل هناك تعارض بين الأمرين؟ لدينا من البراهين الشيء الكثير، لكن البرهنة في مقام الجدل شيء، والعقوبة في مقام التطاول شيء آخر. لكن الجهل يوصل بأصحابه إلى دركات أحط من هذا، ويؤلمك حين تقرأ. ولذلك بادرنا إلى توضيح موقفنا، من أنتم؟ وكأن الأمة تنتظر منهم أن يوضحوا موقفهم، ليس فيهم اسم واحد يعرف. وكما قلت، ما كنت لأتوقف مع هذا البيان لولا أنه نشر واحتفي به، وللأسف من بعض أهل الفضل. النقطة الثانية، وبناء على ذلك يقولون: فإننا نؤكد رفضنا للتحريض والملاحقة التي اشترك فيها بعض الرموز الدعوية، والتي تشي بقيادتنا لمجتمع يلاحق فيه الناس باسم التعدي على الثوابت الدينية والتفتيش في نواياهم. أي تفتيش في نوايا؟ من الذي فتش في نوايا؟ هل نحن نتحدث عن نوايا أو عن حديث وكلام ومساس بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ ما هذا البرود؟ برود في الدين، وقلة في الحمية، وقلة الغيرة في النبي على النبي صلى الله عليه وسلم. لو مس أحدهم لورم أنفه. انظروا يا أخوان كيف يغضب من التكفير ولا يغضب من الكفر، وهو تكفير بحق. نبرأ إلى الله من الغلو في التكفير، لكننا لا نبرأ من تكفير من سب نبينا صلى الله عليه وسلم. لا نريد تلك اللغة الصحفية الرائجة التي تقابل فتاوى تصدر من كبار أهل العلم بناء على قواعد شرعية وعلى نصوص من كتاب وسنة بأن هذا القول كفر بالله تبارك وتعالى، تقابله بحديث عن خطورة التكفير والغلو في التكفير وإلى غير هذا الكلام الذي تسمعونه. يا أخوان، فرق بين أن تتحدث عن طفل يكفر عباد الله أو جاهل أو غر، وبين أن تتحدث عن عالم بدين الله يفتي على علم ويتحدث عن قضية أو من أصول الشرع، تحدث عن من مس نبينا صلى الله عليه وسلم أو كذب بكتاب ربنا أو أنكر عن ضرورية من ضروريات الدين. هنا المقام يختلف. التكفير جزء من ديننا. لا يا أخوان، ليس جزء من ديننا وحسب، التكفير جزء من كل دين. كل فكرة على وجه الأرض لها حدود، من جاوزها قيل إنه كفر بها. هل تتصورون نصرانيا لا يؤمن بعيسى؟ لو أعلن ليل نهار أنه نصراني لكن لا يوجد، لا يؤمن بشخصية اسمها عيسى، يكون نصراني هذا؟ ما يكون. فالانتساب للأديان وللأفكار له شروطه. الانتساب المجرد لا يكفي، ودين الإسلام الأمر فيه أوضح، له حدود، له أصول، من جاوزها لا ينفعه بعد ذلك أن يقول أنا مسلم. وهنا أنا هنا أؤكد، لا أريد التسهيل في أمر التكفير وتسويغه، ولا أريد أن يتجرأ عليه من لم يحكم أصول هذا الباب، لكني أيضا لا أريد أن يقفل هذا الباب أمام الراسخين في العلم وأهل الفتية وأهل العلم. لا بد أن يفهم الناس أن هذا القول إيمان وهذا القول كفر، هذا الأمر لا بد منه، ولا تكفي المداورة والمناورة حين تطرح مثل هذه المسائل. بمعنى عندما يمس مقام النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المقامات لا يكفي نحن نستنكر الإساءة ولا نرضى بها ولا نقبل، لا لا لا، لا يكفي هذا الكلام. يتحدث عن الإساءة عن النبي صلى الله عليه وسلم وكأنه يتحدث عن شخص قطع إشارة المرور، لا، لا بد أن يعلن هذا الحكم. المساس بمقام النبي صلى الله عليه وسلم ردة عن دين الإسلام، ولا دين لصاحبه إلا أن يتوب ويرجع. هذه قضايا يفترض أن تكون واضحة، لا تكون محل إشكال، لكن بعض العقول تلوثت وأصبحت مثل هذه البدهيات محل إشكال. وكأني ببعض هؤلاء، لو أدركوا صحابة النبي صلى الله عليه وسلم لعابوا عليهم قتال المرتدين، ولقالوا لهم هؤلاء أصحاب شبهة ويحتاجون الاحتواء وإرشاد وتوجيه وتوعية، أخذتهم الحمية الجاهلية لقبائلهم، والتعامل معهم لا يكون بالسيف والدماء، ولا بد من الحوار. كأني بهؤلاء لو أدركوا ذاك الزمن لقالوا هذا الكلام. أعجب من هذا أن تقرأ لبعضهم ويتحدث يقول هذا شاب صغير، صغير؟ ما معنى صغير؟ متى يجري قلم التكليف على العبد؟ هذا عمره 23 سنة. والذي يقول صغير هذا يتعالم على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم. من البلوغ يجري قلم التكليف، التكليف في الآخرة والمؤاخذة في الدنيا، من سن البلوغ انتهى الأمر. ماذا يقول عطية القرظي؟ يقول عرضنا على النبي صلى الله عليه وسلم يوم قريظة، لما غلب النبي صلى الله عليه وسلم بني قريظة وتمكن منهم ماذا فعل بهم؟ قال عرضنا على النبي صلى الله عليه وسلم يوم قريظة فكان من أنبت قتل ومن لم ينبت خلي سبيله. من نبت شعر عانته أي من بلغ قتل وضربت عنقه، ومن لم ينبت خلي سبيله. هل سيتعالم هؤلاء على النبي صلى الله عليه وسلم ويتحدثون أن هؤلاء أطفال غرر بهم؟ لا، التعالم على شريعة الإسلام، التعالم على شرع رب العالمين. من بلغ جرى عليه قلم التكليف وجرت عليه المؤاخذة في الدنيا، لكن كما قلنا المرء يعجب من هذا البرود في التعامل مع هذه القضايا. ويأتيك أحدهم ويقول لا تظنوا أن الغضب والحمية والصراخ والمطالبة بالعقوبة تدل على أنكم أصح إيمانا، ونحن نقول لا تظنوا أيضا أن البرود والاستكانة وتصغير المسائل دليل على حكمة وعقل، لا، ليس بالضرورة. متى كان النبي صلى الله عليه وسلم يغضب؟ إذا انتهكت محارم الله. كان أسمح الناس صلوات الله وسلامه عليه، أوسع الناس صدرا، لكن إذا انتهكت محارم الله لا. الغضب ها هنا محمود والبرود مذموم. ولا خير في أمة لا تتحرك حين يمس جناب نبيها صلى الله عليه وسلم. لذلك المرء كما قلت يعجب من مثل هذا الكلام، كيف يصدر من أبناء الإسلام؟ سنقول جهله، كيف يتبناه ناس من أهل العلم والفضل؟ كيف يقع مثل هذا؟ والله يا أخواني الإنسان أحيانا يتردد في بعض كلامه لولا أن الأمور وصلت إلى حد لا يسع السكوت عنه. أنا كنت سأقول وأعتذر وأقول بيان مر ربما نشره ناشر من العاملين في الموقع دون أن يتنبه لها القائمون عليه، لكن الأمر ليس كذلك. لماذا أقول هذا الكلام؟ وسأختم بهذه النقطة. أول ما ظهر هذا التطاول على النبي صلى الله عليه وسلم وارتفعت الأصوات أصوات أهل الغيرة مطالبة بالمحاسبة في بداية القضية، ثم أظهر هذا المخذول تلك الكتابة التي تحدث فيها عن توبته قبل أن يحاول الخروج من البلد، عندما كان أهل الغيرة يطالبون بالمحاسبة وبعرضه على القضاء كتب لا إله إلا الله، كتب المشرف العام على هذا الموقع موقع الإسلام اليوم، كتب هذا النص على موقع تويتر: محبو الخصومة يواصلون إلى النهاية، فلا صلح ولا سلم ولا هدنة ولا متاركة، ولا يكفي تراجع ولا تصحيح حتى يقع الإذلال والمصادرة وتدمر آخر الحصون. محبو الخصومة، أهل الغيرة على النبي صلى الله عليه وسلم صار اسمهم محبو الخصومة. أهل الغيرة على المصطفى صلى الله عليه وسلم هكذا صاروا يسمون، فقط يحبون الخصومة. حسن، دعونا نمشي إلى نهاية الطريق. أليس أهل هذا الكلام من ظلوا يتحدثون عن احترام المخالفين وقبول المخالف والرأي الآخر؟ جمهور العلماء يرون أن توبة هذا لا تقبل، جمهور العلماء يرون أن توبة هذا لا تنفعه أمام القضاء، تنفعه في الآخرة. هل سيحترم هذا الرأي؟ أو أيضا أولئك العلماء كلهم من محبي الخصومة؟ الإمام مالك يعلن أن توبة مثل هذا لا تقبل. سنقول مالك من محبي الخصومة الذي لا تنفعه توبة ولا إنابة، وأنه يريد تدمير آخر الحصون؟ الإمام أحمد كذلك، بل حكى القاضي عياض رحمة الله تعالى عليه أن هذا مذهب الصحابة وأكثر السلف وأكثر أهل العلم. ألا يستحق هذا القول بعض الاحترام؟ دعه قول، لا نقول راجح أو مرجوح، مع أنه الأوضح دليلا والأظهر، لكن دعه قولا لبعض العلماء. هل يسوغ، هل يليق أن يقال هؤلاء محبوا الخصومة؟ ما أشرفها من خصومة، نشهد أننا محبي هذه الخصومة ونعلنها ولا نستحي. من مس جناب النبي صلى الله عليه وسلم فنحن خصماؤه، ومن نافح عنه فنحن خصماؤه. هنا يكون الفيصل، ولتدمر كل الحصون، وليكن ما يكون، هذا جناب المصطفى صلى الله عليه وسلم. ماذا بعده؟ ماذا وراءه؟ بالأمس نتحدث أن هناك خلاف سائغ وغير سائغ، وأن عندنا تضييق في مسائل الخلاف السائغ. طيب انتهينا الآن، جئنا للخلاف غير السائغ، جئنا للجناية على دين الإسلام، جئنا للمساس بمقام النبي صلى الله عليه وسلم، والقضية هي صرنا محبي خصومة. نعوذ بالله من الخذلان، نعوذ بالله من الخذلان. اللهم إنا نبرأ إليك من مثل هذا القول، اللهم إنا نبرأ إليك من مثل هذا القول، وإن كان قائله من كان نبرأ منه، ونستغفر الله جل وعلا إن قصرنا في إنكاره. هذه الأقاويل لا يختلف وجوب إنكارها عن إنكار الشتم من جهة الوجوب، إنكار هذه الأقوال كله واجب، ولا تصلح المداورة هنا والمناورة، ولا تصلح الغمغمة. هذه أصول التوحيد، أصول الإسلام، أصول الإيمان، حين يتعامل معها بمثل هذه اللغة فحينئذ لا بد من وقفة حاسمة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم بما يحبه ويرضاه، وأسأله أن يجنبنا وإياكم الزلل زلل اللسان وزلل العمل. ونسأله تبارك وتعالى أن يقيض لهذا الدين من ينصره ويحوطه، وأن يقذف في قلوبنا الغيرة والحمية عليه، وأن يعظم في قلوبنا محبته ومحبة نبيه صلوات الله وسلامه عليه، وأن يرزقنا شفاعته، وأن يجعلنا من جند دينه ومن أنصاره في هذه الدنيا حتى نفوز بصحبته في الآخرة. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم، وأصلي وأسلم على الحبيب المصطفى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولك دعهم يقولون هذا كفر الآن ثم نتكلم في تكفيرهم، هم مستنكرين. يعني حتى بيان اللجنة الدائمة الذي صدر كان فيه نوع من الاحتياط، هذا كفر ويجب عرضه على القضاء. هم يستنكرون حتى الحكم بأن هذا القول كفر، ويستنكرون مطالبة بعرضه على القضاء، سلسلة طويلة. وحتى لو كفر بعينه، تكفير معين ليس جريمة، لكن المغالاة في هذا الباب. أولا، ما الذي يستنكر في تكفير المعينين؟ أن يدخل هذا الباب من لا علم عنده، هذا أولا. التسرع في هذا الباب والعجلة فيه، التكفير بالأمور المحتملة غير واضحة الدلالة، المسارعة وعدم التثبت، ونحو هذه المسالك هي التي تستنكر. أما إذا جاءك العالم بدين الله وفي قضية واضحة كالشمس، وفي كلام منشور على الملأ لا يحتاج إلى شاهد أو شاهدين، وواضح كالشمس لا خفاء فيه، إنكار لوجود الله ومساس بمقام الألوهية وتكذيب أو انتقاص من مقام النبي صلى الله عليه وسلم بعبارات لا تحتمل أي تأويل، ماذا نفعل هنا؟ أيضا دعنا نقول أن من كفره بعينه مخطئ، دعنا نفترض ذلك. أيهما أعظم جناية؟ أيهما أعظم جناية، من تكلم بالتكفير أو من تكلم بالكفر؟ هذه هي مصيبتنا أيها الإخوة. أمر الكفر ما عاد يستعظم. الآن هذا البيان الذي وقع عليه 20، أجزم لكم وأقطع أنهم لو لم يتحدث عن هذا المتطاول ما أصدروا بيانا في الرد عليه. هان أمر الكفر عند كثير من الناس، وأصبحوا يستعظمون الكلام في هذا الباب. باب الإيمان أصله وقاعدته بيان الأصول الفارقة بين الأصول والكفر، بين الإيمان والكفر. إذا أردنا أن نقفل هذا الباب ماذا بقي لنا؟ فأقول لنفترض هذا. وأسوأ من هذا وأقبح، عندما تجاوز بعض الناس في كلامهم وفي اعتراضهم على هذا المتطاول وطعنوا في نسبه أو في أصله أو في بلده التي يرجع إليها، جاء أناس أيضا وأقاموا معركة واسعة عند هذه القضية. لست هنا أستغرب أن يستنكر هذا الكلام، هو محل إنكار لا إشكال. الطعن في أنساب الناس وفي أصولهم وأعراقهم هذه جناية، لكن الذي نستنكره ما هو؟ أن تتورم الأنوف هنا وتثور الحمية وهناك يكون البرود. هذا مسكين يحتاج إلى احتضان. طيب هذا اللي يتكلم في نسب يحتاج إلى احتضان أيضا. هنا الموازين تختل. وحتى الكلام في هذه القضايا، لذلك ابن القيم رحمة الله تعالى عليه في زاد المعاد لما جاء عند قصة حاطب، عندما قال عمر للنبي صلى الله عليه وسلم دعني أضرب عنق هذا المنافق، ماذا قال ابن القيم وهو يستنبط فوائد هذا الحديث؟ قال فيه من الفائدة، أو كلام طبعا نسوقه بالمعنى، أن المؤمن والفاضل والعالم قد تأخذه الحمية فيكفر من لا يستحق. وقال أعجب من هذا، قرر أنه قد يكون مأجورا في كلامه هذا، ولا يقصد مأجورا على التكفير لا، لكن يؤجر على ماذا؟ على حميته وغيرته. الحمية والغيرة على الدين. وأرجو أن يفهم هذا كلام جيدا، هناك جانبان في مثل هذه الوقائع. عندما يتطاول متطاول ويسارع أحد مثلا إلى تكفيره، وبالفعل ذاك تطاول، هل ننشغل بالقضية الأولى أو الثانية؟ هنا وقع الخلل، جيء بالقضايا التي على الحواشي وشوش بها على قضية الأصل، وهذا يقع دائما. يأتيك مثلا متطاول يمس شيئا من دين الله، وربما لا يبلغ الأمر الكفر، من جنس هذه المقالات التي نقرأها بانتظام في الصحافة، إما تطاول في مسألة شرعية أو خوض بغير علم أو مساس ببع أحد من أهل العلم والفضل وغير ذلك. المقصود يأتي من يريد أن يرد، وتكون تنشر مقالة مثلا مستفزة، فيأتي من أو لا أقول يأتي من يرد، أقول تحدث ردة فعل عامة مثلا لدى الناس. عندما يأتي زيد من الناس وينشر مقالة فيها لغة استفزاز، فيريد من يرد عليه، وفي غمرة مشاعر الاستفزاز هذه يخرج ردين ثلاثة فيها نوع من التعدي على المردود عليه. من الملوم هنا؟ اللوم في البداية يتوجه لمن؟ الذي يستفز الناس لا يلوم إلا نفسه، الناس فيهم العاقل والجاهل والعالم والكبير والصغير والسفيه والأحمق، فالذي يستفز الناس بلغة تمس من يحترمون أو لغة تعبث بشيء من مسائل الشرع لا يلوم إلا نفسه إذا جاء من تطاول عليه. وأعلم أن هذا الكلام الذي أقوله سيأتي من يقول أن هذا تبرير للسب والشتم والتطاول، لا ليس هذا هو المقصود، لكن أقول أن هذا مسلك طبيعي وهو المتوقع. ردود أفعال الناس لا تنضبط، أنت قد تضبط العقلاء، قد تضبط طلبة علم أو حتى بعض طلبة العلم أيضا، طالب العلم غير معصوم من التسرع والعجلة، طباع الناس تختلف، فيهم الحليم وفيهم العجل، فيهم صاحب الأناه وفيهم الغضوب. فالذي يستفز الناس بكلام فيه من السخف والحمق لا يلوم إلا نفسه. ونحن إذا أردنا أن نعالج هذه القضية لا نذهب إلى الفرع وإنما نذهب إلى الأصل. عموما كما قلت وكما أسلفت، هناك ردة فعل حصلت رسختها الكتابات الصحفية السطحية لدى كثير من الناس. يعني لو رجعنا إلى الوراء قبل عقد مضى أو أزيد من عقد، كان أمر معتاد أن يصدر بيان من العالم الفلاني أو الجهة الفلانية الجهة الشرعية أن هذا الكلام الذي صدر من الكاتب الفلاني يمثل ردة ومروقا من الدين وعلى كاتبه التوبة والإنابة، وكان يعد هذا من مفاخر العلماء في حياطتهم للدين بمثل هذه الفتاوى. لما جاءت أحداث مر بها البلد وحصل هناك بعض المغالاة أو الكثير من المغالاة في التكفير والتسرع فيه، وهو تسرع وقع من أغمار وأطفال وليس من علماء، وقع من جهلة في الغالب طبعا، أقول لما وقع مثل هذا الأمر وعولج معالجة صحفية صار الباب كله يراد له أن يقفل. عالم يريد أن يفتي في زندقة وكفر يقال له لا التكفير ما يجوز، ولا يجوز تكفير معينين. لا يا أخوان، هذا الباب هذا المسلك ليس مسلكا شرعيا. كتاب كامل ندرسه في الفقه باب حد الردة، ما فائدة هذا الباب إذن؟ كتاب الإيمان تدرسونه في أبواب التوحيد، فهذه المسائل هي جزء من ديننا، ننكر الشطط فيها كما ننكر الشطط في سائر مسائل الدين، ونشدد في هذه المسائل خاصة لأن الأمر فيها أخطر. لكن التشديد فيها لا يعني إقفالها في وجه العالمين بها، بل يا إخوان أقول جازما إن ضبط هذا الباب لا يكون إلا بفتحه أمام أهله. إن أقفل الباب لا يمكن أن يقفل، هذا الباب لا يمكن أن يقفل، دلائله في الكتاب والسنة كثيرة ومقرر في كتب أهل العلم وفي المصادر، لا يمكن أن يقفل. من أراد إقفاله كليا ينكسر بابه ويدخل الجميع. لكن معالجة المغالاة بالتكفير بحصر الكلام فيه في من يتأهل له، وإشاعة كلام أهل العلم في هذا الباب والاحتفاء به ونشره والبناء عليه أيضا. بهذا المسلك يضبط مسلك المغالاة في التكفير. أما أن يأتيك شخص يريد أن يقفل هذا الباب ولا يعرف أنك لو شلت مثلا، لو حذفت هذا الباب مثلا من مناهج تعليم أو من مقالات صحفية، هناك كتب مكتوبة على مدى قرون متطاولة وإجماعات وتقريرات علماء وأحاديث نبوية ونصوص من الكتاب، هل تتصور أنك إذا أغبضت عينيك عن هذا انتهى هذا الباب؟ لا، هذا جزء من ديننا. لكن كما قلنا، من أراد أن يضبطه فليجتهد في حصره أو في حصر الكلام فيه بين أهله العالمين به. الجزء الأول ما فهمته أخي. لا، كما قلت هذا منكر، هذا قول منكر ننكره جميعا. لكن يا أخوان، الذي نستنكره أن تغفل القضية الكبرى في جانب القضايا الجانبية. القضية الكبرى، القضية الكبرى، يعني سأضرب لكم مثالا. أنت الآن أنت تمشي في الطريق ورأيت رجلا يشتم دينك ونبيك، وقام له آخر أخذته الحمية فشتمه وشتم أمه وأبا، الثاني مخطئ أو لا؟ مخطئ. لكن أنت الآن سمعت شتما لدينك ولنبيك، وسمعت شتما لأم هذا الجاني وأباه، اهتمامك الأكبر يتوجه لإنكار أي الجنايتين؟ هنا هذا هو الخلل الذي نتحدث عنه، أن يؤتى ويترك ذاك أو يتكلم عنه بإشارة عابرة هكذا نستنكر الإساءة المقدسات، لكن ثم يصب الكلام كله على الخطأ المتفرع عن الخطأ الأول. نحن لا نرضى الكلام في عروقه أو الأنساب أو بلدان، لا نرضى هذا الكلام، ولا يوجد عقل يرتضيه. لكن الذي يستنكر يا إخوان إغفال القضية الكبرى في زحمة هذه القضايا المتفرعة عنها. بل والله يا إخوان، حتى لو كان هذا الأمر كما نقول هو منكر ولا شك، السكوت عنه في هذا المقام يسوغ، إن كان سيشوش على القضية الكبرى. لأن هذه القضية ممكن تؤجلها، ممكن تؤجلها، لكن هذه القضية الحية والنازلة والجديدة أيضا هذا أمر ما اعتدنا عليه، ومن المتوقع إن لم يواجه بحسم أن يتوسع هذا الأمر. أنا لا شك عندي أن هناك ألوان من مثل هذا في البلد، لا شك عندي في هذا. بحمد الله المصلون كثر وأهل الإيمان كثر وأهل الإسلام كثر، لكن كل بلد يوجد فيه مثل هذه النبتات السيئة. لا، هذا ليس ما رغم بالكفر، لا، الرضا بالكفر هو الرضا الذي يتضمن الموافقة على الكلام نفسه، الجناية. لكن لو عندما يأتيك شخص يدافع عن هذا الجاني ويقول لك هو ما فعل شيئا يستحق العقوبة، هو يمارس حريته، هذا ينطبق عليه ما تذكره. لكن شخص يقول لا، أنا لا أقول هذا الكلام وكلامه منكر وباطل ولا يجوز السكوت عنه، لكن أرى أن يحتضن، وأن هذا الكلام كما قلت سياقه هكذا بهذه الطريقة خطأ، لكنه لا يندرج في قضية الرضا بالكفر إطلاقا. الرضا بالكفر هو الكلام الذي يتضمن الموافقة على الكلام المقول، الموافقة والتأييد له. لذلك أنا ذكرت لكم في بداية حديثي أن الذي يقول أن هذا لا يستحق عقوبة وأنه إنما كان يمارس حريته في التعبير وأن من حقه أن يقول هذا الكلام، هذا حكمه كحكم هذا، لا فرق. لكن إذا جاءك الآخر الذي يستنكر قوله ويرى أنه يستحق المؤاخذة، لكنه يبدأ يحاول التهويم من الأمر أو الإنكار على من أنكر، هذا لا ما يصل لمرحلة الأول. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعليه وصحبه أجمعين.